السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الناس، إن للشيطان على المسلم مدخلين ينفذ منهما لإغوائه، فإذا كان من أهل المعاصي والفسوق زين له الشهوات وأوقعه في حبائلها ليبقى بعيدا عن طريق الحق الذي ما إن تمسك به نجا ومن ضل عنه هلك. وإذا كان من أهل العبادة والصلاح زين له الغلو والإفراط، وذلك ليفسد عليه دينه وليخرجه من سماحة الإسلام ووسطيته. وفي هذا المعنى يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كما في مدارج السالكين، قال: ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وإضاعة، وإما إلى غلو وإفراط. قال: ودين الله بين الجافي، ودين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه، كالوادي بين جبلين، وكالهدى بين ضلالتين، وكالوسط بين طرفين ذميمين. فكما أن الجافي عنه مضيع له، فكذلك الغالي فيه مضيع له. فهذا بتقصيره عن الحد، وهذا بتجاوزه الحد. والشريعة الإسلامية ترفض الغلو، ترفض الغلو لأنه يفضي إلى الخروج عن صراط الله المستقيم، ويدعو إلى الكفر والضلال والافتراء على الله، ويحرم ما أحل، ويجر إلى تحريم ما أحل الله، وكذلك أيضا إلى تغيير شريعة الله المطهرة ونحو ذلك من أمور ليست من الدين في شيء. لهذا جاءت نصوص القرآن ناهية ومحذرة عن الغلو. قال الله عز وجل في كتابه العظيم: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. ومعلوم أن النهي لأهل الكتاب في هذا هو نهي لنا، لأن الغلو في الدين أمر مذموم لكل من اتبع رسالة من رسالات الأنبياء
عليهم الصلاة والسلام، ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فبين الله عز وجل في هذه الآية الكريمة أن ضرر الغلو والزيادة في التدين أعظم وأشد من ضرر النقص والتقصير. وهكذا جاءت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة محذرة وناهية للمسلم عن الغلو وذامة لمن يتصف به. فقد روى الإمام أبو داود بإسناد صحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وفي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: والمتنطعون المتعمقون المغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم. ألا وإن من الغلو في تقديس الصالحين وتعظيمهم، فإن هذا المسلك هو أساس الشرك وهو أصل عبادة الأصنام، وهو السبب الذي انحرفت به البشرية عن طريق التوحيد الخالص. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى قال: والشرك في بني آدم أكثره عن أصلين، أولهما تعظيم قبور الصالحين وتصوير تماثيلهم للتبرك بها، وهذا هو أول الأسباب التي بها ابتدعها الآدميون، وهو أصل شرك قوم نوح. ويدل على ما قاله الإمام ابن تيمية رحمه الله ما جاء عن جماعة من السلف أنهم قالوا في قول الله عز وجل: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قالوا: هؤلاء الخمسة هم قوم صالحون من قوم نوح عليه الصلاة والسلام، فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم بأن يعكفوا على قبورهم، ثم أوحى إلى من بعدهم بأن يتخذوا لهم أصناما وزين لهم ذلك، ثم أوحى إلى الجيل الثالث بأن يعبدوهم من دون الله، وأوهمهم أن آباءهم كانوا يفعلون ذلك. ولقد ذكر ربنا جل وعلا في كتابه العظيم ما حدث لأهل الكتاب من اليهود والنصارى عندما غلوا في الصالحين والأنبياء، كيف أنهم حادوا عن الجادة المستقيمة وانحرفوا عن الصراط المستقيم واستحقوا بذلك الكفر والضلال عياذا بالله. فهؤلاء اليهود غلوا في عزير حتى قال قائلهم أنه ابن الله، فقبح الله هذا القول وذمه منهم، فقال جل وعلا: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين من قبلهم. وهكذا أيضا حكى الله عز وجل عن الغلو الذي حدث للنصارى في عيسى عليه الصلاة والسلام، فإن عيسى عليه الصلاة والسلام غلى النصارى فيه، فمنهم من ادعى بأنه ابن الله، ومنهم من ادعى بأنه جزءا لله، ومنهم من ادعى بأنه إلها مع الله. تقدس الله عز وجل وتنزه عن ذلك، فرد الله عز وجل هذه الافتراءات كلها على هؤلاء القوم، وبين بعدهم وانحرافهم وكفرهم وضلالهم. قال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وقال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، الآيات الكريمة. وهكذا لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءتنا هذه الشريعة السمحة وهذه الملة المطهرة، فإنها بيّنت للناس ما يجب أن يعتقدوه في عباد الله، وأن العبد من عباد الله مهما كانت منزلته فإنه لا ينبغي أن يغلى فيه ولا أن يرفع، فإنه مهما بلغت منزلته فإنه لا يزال عبدا من عباد الله. قال الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف على أمته هذا المسلك الخطير وهذا السبيل الخاطئ، فحذرهم من الغلو في شخصه صلى الله عليه وسلم. روى البخاري من حديث عمر أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أيها الناس، إن الغلو الذي وقع فيه أهل الكتاب ومن تقدم قبلنا من الأمم قد حصل منه شيء لهذه الأمة، ولهذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بعثه الله إلى هذه الأمة قام فجاهد حق الجهاد، فهدم الأصنام وحطم الأوثان وأزال جميع الذرائع والوسائل التي توصل إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. وانظروا أيها الناس إلى جهود رسول الله صلى الله عليه وسلم العظيمة في محاربة الغلو في الأشخاص وفي القبور، فمن ذلك مبالغته في التحذير من البناء على القبور وتعظيمها. فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة المتكاثرة بالنهي عن ذلك وبالتنفير والتحذير منه. ففي الصحيحين من حديث عائشة وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل به طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، وقال: وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: يحذروا مما صنعوا. وهكذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال الرسول صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي الصحيحين من حديث عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. ومن جهود رسول الله صلى الله عليه وسلم في محاربة الغلو في الأشخاص وفي القبور أنه صلى الله عليه وسلم دعا ربه دعاء ملحح، دعا الملحح، دعا ربه دعاء الملحح بألا يجعل قبره وثنا يعبد، كما هو الحال مع قبور أنبياء بني إسرائيل عليهم الصلاة والسلام. ولهذا جاء عند أبي داود بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وفي رواية لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن اشتداد غضب الله ولعنته على من بنى مسجدا على قبر، وأن لأن البناء على القبر هو باب من أبواب الولوج في الغلو في صاحب القبر، غلوا يفضي به إلى الشرك. ومن جهوده صلى الله عليه وعلى آله أنه حرص في حياته على إزالة كل ما من شأنه أن يكون سببا في غلو أصحابه ومن بعدهم من أمته في تعظيم الأنبياء والصالحين. فانظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف حرص على أن يبعد كل ما يكون سببا للغلو في شخصه أو في شخص غيره ثم عبادته. ولهذا تنوع حرصه صلى الله عليه وسلم في أساليب متعددة. فمن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم نهى أو أمر بتسوية القبور، كما روى مسلم في صحيحه من حديث فضالة بن عبيد أن صاحبا له مات بأرض الروم، فلما دفن أمر بأن يسوى قبره، ثم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. بل كان عليه الصلاة والسلام إذا بعث البعوث وإذا بعث الرسل إلى المدن والقرى والأمصار كان من ضمن وصاياه لهم أنهم ماذا؟ يقومون بتسوية القبور وإزالة وتحطيم مظاهر الشرك والغلو. فمن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرسل أبا الهياج الأسدي ثم قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله؟ لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، وفي رواية: ولا صورة إلا طمستها، ومن ذلك أنه نهى عن البناء على القبور والقعود عليها وتجسيسها. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي نهى أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. هكذا كانت جهوده صلى الله عليه وسلم وحرصه على إزالة ما يكون سببا للغلو في الأشخاص وفي القبور المفضي إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. وإذا كان هذا هو دأب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة الكرام والتابعين الأخيار والسلف الأطهار رضي الله تعالى عنهم أخذوا بهذه التعاليم القويمة وساروا على هذه المسالك القويمة. ولهذا نجد أن الصحابة والتابعين والسلف حرصوا كل الحرص على أن يسيروا على ما سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن يحاربوا الغلو في القبور وفي الأشخاص. ولهذا جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه صلى بالناس صلاة الفجر في طريق مكة، ثم فقرأ فيهم أو قرأ في الصلاة: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ وقرأ في الركعة الأخرى لإيلاف قريش: فلما قضى صلاته وسلم رأى الناس يذهبون إلى مكان، فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقالوا: إلى مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه وهو يعلن إنكاره على هذا الصنيع المحدث الذي لم يكن عليه صحابة رسول الله رضي الله تعالى عنهم، ينكر هذا الفعل الذي يكون سببا من أسباب الغلو في الآثار وتعظيمها وتقديسها ودعائها من دون الله وعبادتها. فقال عمر رضي الله تعالى عنه هكذا هلك أهل الكتاب، هكذا هلك أهل الكتاب، كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها بيعا، فمن عرضت له الصلاة في شيء من هذه فليصلي، ومن لم تعرض له فلا يصلي. وهكذا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، عثمان بن عفان رؤيا وهو يأمر بتسوية القبور، فقيل له هذا قبر أم عمرو بنت عثمان، فقيل له هذا قبر أم عمرو بنت عثمان، فأمر بتسويتها. ومن ذلك أيضا ما جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه حينما حضره الموت أوصى بنيه بوصايا عظيمة، فمن ضمن هذه الوصايا أنه قال لهم إذا أنا مت فانطلقوا بجنازتي وأسرعوا بها في المشي. وقال لهم من ضمن الوصايا قال ولا تجعلوا على قبري بنا. أيها الناس، لقد فقه السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم خطورة الغلو في القبور، وأنه مسلك خطير يؤثر على العقيدة والتوحيد ويأتي عليهما من أساسهما. ولهذا كان السلف الصالح يحرصون على إخفاء القبور وتغييبها، تلك القبور التي يعلمون أنها إذا عرفت سوف تعبد من دون الله تبارك وتعالى. فقد روى ابن إسحاق عن أبي العالية قال لما فتحنا تستر وجدنا في بيت مال الهرمزان سريرا وعليه رجل ميت وعند رأسه مصحف، فقال أبو خلدة لأبي العالية فما صنعتم بالرجل؟ قال حفرنا له بالنهار 13 قبرا، فلما كان بالليل دفناه في واحدة، ثم سوينا القبور جميعا لنعميها على الناس. فهذا الرجل الذي وجدوه على السرير هو نبي من أنبياء بني إسرائيل، وهو دانيال. فخاف أولئك السلف أن يتخذ قبره وثنا وأن يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، ولهذا حرصوا على إخفاء قبره. وهكذا معاشر المسلمين، ما فعله هؤلاء السلف فعله غيرهم مع قبور كثيرة لصحابة رسول الله رضوان الله تعالى عليهم. فهؤلاء السلف غيبوا قبر علي بن أبي طالب لأنهم رأوا أنه عبد وهو حي، فكيف لا يعبد إذا ظهر قبره؟ وهكذا غيب السلف قبر معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه بالشام، وهكذا غيبوا قبر حذيفة وقبر أبي عبيدة ابن الجراح وقبر سعد بن أبي وقاص وقبر جعفر بن أبي طالب وقبر النعمان بن مضر وقبر عبد الله بن رواحة وقبر خالد بن الوليد وغيرهم كثير ممن غيبت قبورهم لأجل هذا المقصد ولأجل هذا الهدف السامي. أيها الناس، إننا إذا تأملنا هذا الصنيع لأولئك القوم نستخلص منه بعد نظرهم وقوة إدراكهم، فإن تعظيم الأخيار وحملة رسالة الإسلام لا يكون عن طريق بناء القباب والمساجد والمشاهد على قبورهم والغلو فيها وتعظيمها ودعائها من دون الله، إنما تعظيم الأخيار وحملة رسالة الإسلام يكون من خلال معرفة قدرهم وكذلك جلالة علمهم وكذلك أيضا قوة تمسكهم بهذا الدين وحسن بلائهم فيه. أيها الناس، إن لي الغلو في القبور مظاهر عديدة وصورا كثيرة، إلا أنها تختلف من بلد إلى آخر ما بين مستقل ومستكثر بحسب قوة الدعوة إلى التوحيد في تلك البلد. ولهذا حسبنا أن نشير إلى بعض من مظاهر الغلو في القبور السائدة في بلدان شتى وفي بقاع عديدة من بقاع المسلمين. فأول هذه المظاهر البناء على القبور، سواء كان ذلك بناء مسجد أو بناء قبة أو بناء مزار أو مشهد، فإن هذا الأمر يعد من مظاهر الغلو في القبور. ألا تروا أن بعض العوام لا يرى أولياء الله إلا من بنيت عليهم القباب؟ وهكذا كلما كبرت القبة وكلما كثرت القباب حول الضريع كلما زادت الفتنة في قلوب المفتونين بالقبور، وهكذا كلما اعتني بذلك القبر أو بذلك المشهد أو بتلك القبة وكلما حرص على تزيينها وزخرفتها كلما عظمت أيضا الفتنة بذلك الضريع. ولهذا ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في الدر النضيد، قال: دخل أحد العوام على قبر أحمد ابن الحسين الملقب بأبي طير، فلما دخل ورأى القبة وهي مسرجة، ورأى البخور وهي تفوح، ورأى الستور وهي مرخاة، فلما وصل إلى الضريع تعاظم ذلك وزادت فتنته بالمقبور، فقال: أمسيت بالخير يا أرحم الراحمين. إلى هذا الحد أيها الناس، فهذا مظهر من مظاهر الغلو في القبور معاشر المسلمين. ومن مظاهر الغلو في القبور الاستغاثة بها والاستنجاد بها، وهذا موجود في بقاع شتى. ترى كلما جاءت شدة توجه الحمضى والمغفلون إلى الرفات وتركوا الحي القيوم الذي يقول للشيء كن فيكون. نعم معاشر المسلمين، إن أهل الإيمان إذا وقعت فيهم الشدائد رجعوا إلى الرحمن، بل إن مشرك العرب الأوائل كانوا إذا وقعوا في الشدائد تركوا آلهتهم وأقبلوا على الله جل وعلا، بخلاف مشركي هذا الزمن فإنهم يشركون بالله عز وجل في الرخاء وفي الشدة. يقول الله عز وجل: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية، قل الله ينجيكم منها ثم أنتم تشركون. نعم معاشر المسلمين، بل إن بعض هؤلاء المفتونين بالقبور، بعض هؤلاء المفتونين بالقبور ما أن تحل بهم مصيبة حتى يستغيثون بالمقبورين وحتى يطلبون النجاة من أصحاب القبور. فقد ذكر بعض أهل التاريخ أن التتار لما دخلوا الشام قام قائم القبورية ينشد فيهم ويدعوهم إلى أن يلتجئوا إلى القبر. قال قائلهم: يا خائفين من التتر، لودوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر. وليس هذا الحال في الشام، بل هذا الحال أيضا حدث لما دخلت الشيوعية مصر. فقد ذكر بعض أهل التاريخ أنه لما دخلت الشيوعية إلى مصر توجه 3 ملايين مسلم إلى قبر أحمد البدوي يستنجدونه لدفعهم على حد زعمهم. بل إن بعض المفتونين بالقبور بلغت به الفتنة والغلو في صاحب القبر أن يسيء ظنه بالله تبارك وتعالى في مسألة العطاء والمنع والهبة، ويحسن ظنه بالمقبور. فقد ذكر صاحب كتاب حوار مع الصوفية، ذكر أن رجلا قال: دعوت الله 6 سنين أن يرزقني طفلا فلم يستجب لي. قال: فذهبت إلى شيخي مصطفى النقشبندي، قال: في إربيل، فما إن استغثت به حتى رزقني طفلين تومئين. هكذا يقول هذا الرجل المفتون بالقبر عياذا بالله. وهكذا من صور الغلو في القبور التوبة عندها، فإنه يوجد في بعض بلاد المسلمين من إذا أراد التوبة يقال له: اذهب إلى قبر الشيخ الفلاني. فيذهب إلى قبر الشيخ الفلاني وهناك يعكف عنده عكوف أهل التماثيل لتكون توبته أرجى وأحرى بالقبول عياذا بالله. وهكذا من صور الغلو في القبور الحج إلى القبور، والحج إلى القبور هذا أمر جعله دعاة القبورية أمرا لا بد منه. فقد ربط دعاة القبورية الناس عندما يريد أن يحج إلى بيت الله الحرام لا بد أن يحج إلى المشاهد، حتى إن بعض من يذهب من القبورية إلى الحج يكون مقصده الأعظم الوصول إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ألف ابن النعمان المغربي القبوري كتابا أسماه مناسك حج المشاهد. وهذا ابن النعمان عندما تقرأ عنه وتقرأ في حاله تجد أنه حج إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحج إلى بيت الله الحرام. وهكذا من دعاة القبور الصيادي الرفاعي الذي يقول إن قبر النبي أفضل من الكعبة ومن الكرسي ومن العرش ومن الجنة. بل ابن سبعين هذا القبوري يقول: البيوت المحجوجة 3، ويذكر منها مكة وبيت المقدس. قال: والبيت الذي في الهند. وهل تدرون ما هو البيت الذي في الهند؟ إنه صنم يعبد من دون الله عز وجل. بل ذكر بعض أهل التاريخ أن ابن 70 هذا القبوري الخبيث كان يسخر يسخر ويستهزي من الطائفين بالبيت الحرام ويقول عنهم كأنهم حمير حول المدار، كأنهم حمير حول المدار، لو أنهم طافوا بي لكان ذلك أفضل من الطواف ببيت الله الحرام. عياذا بالله عياذا بالله. نعم معاشر المسلمين، ولهذا ذكر الإمام السخاوي أن من يحج إلى القبور أكثر عددا ممن يحج إلى بيت الله الحرام. ذكر الإمام السخاوي رحمه الله قال حج في هذا العام، أي في عام من الأعوام، حج في هذا العام إلى قبر أحمد البدوي من مكة والشام وحلب أكثر ممن حج إلى بيت الله الحرام، عياذا بالله. وهكذا عندما تقرأ عن الزيارات التي تقام الآن، نعم، لأحمد البدوي ولغيرهم، تجد أن من يحج ملايين مملينة، ربما يصل أحيانا عددهم إلى 3 مليون، إلى 3 مليون مسلم يحجون كلهم إلى قبر أحمد البدوي. أيها الناس، وإذا نظرت إلى العبارات، نعم، وهكذا أيضا من مظاهر الغلو في القبور الاستئذان من أصحاب الضرائح عندما يريدون فعل شيء مهم، فدعاة القبور يظهرون للسذج من الناس أنهم لا يفعلون شيئا إلا بإذن من أصحاب الضرائح. ولهذا ذكر صاحب كتاب قصص لا تثبت أن عبد الحميد الشائف قال استأذنت ابن علوان في، أو قال استأذنت أحمد البدوي في تأليف كتاب في مدحه. وهكذا أيضا جاء عن عبد الحميد ابن محمود أنه قال استأذنت ابن علوان في إخراج كتابه المهرجان. وابن علوان هو رجل من كبار الصوفية، من كبار الصوفية القبورية. وهكذا يقول الشعراني في طبقاته الكبرى، يقول قال ما دخلت على امرأتي إلا بعد أن تعاون معي أحمد البدوي. فأحمد البدوي يتعاون مع هذا الرجل، وليس ببعيد عنا ما قاله عبد القادر ابن أحمد السقاف الذي قام بزيارة من مكة إلى مقبرة بشار في تريف، وذلك في بداية التسعينيات. ثم لما وصل إلى تلك القبور والأضرحة خاطبهم، ومما ذكره أنه قال ما قمنا بهذه الزيارة إلا بعد أن أخذنا الإذن منهم. هكذا أيها الناس، هذه مظاهر من مظاهر الغلو في القبور، وهكذا من مظاهر الغلو في القبور شد الرحال إليها. وهذا ما هو حاصل اليوم، فإننا نجد أن القبورية في هذه الأيام قد شدوا الرحال إلى زيارة قبر نبي الله هود عليه الصلاة والسلام، ذاك القبر الذي لم يثبت من كتاب ولا من سنة ولا من أثر صحيح، ولا أيضا حتى من أقوال المؤرخين أنه في ذلك المكان، فهم يشدون الرحال ويذهبون إلى ذلك المكان ويزورون ذلك القبر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حرم شد الرحال والانتقال من مكان إلى مكان بقصد القربة وبقصد العبادة في ذلك الموضع إلا لما ذكره واستثناه جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. فعلينا أيها الناس أن نحذر كل الحذر من هذا الأمر الخطير وهذا الجرم العظيم الذي يؤثر على توحيدنا وعلى عقيدتنا، ولنحاربه كما حاربه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما حاربه الصحابة والسلف الصالح والأخيار من هذه الأمة حتى نكون من الناجين بإذن الله رب العالمين سبحانه وتعالى. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من أهل توحيده ومن أهل المتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. نسأله سبحانه وتعالى أن يحيينا على الإسلام والسنة والتوحيد وأن يميتنا على الإسلام والسنة والتوحيد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وليتفضل شيخنا الفاضل أبو عمار ياسر العدني حفظه الله تعالى.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فجزى الله أخانا أبا محمد سالم باخيضر على هذه المحاضرة القيمة فيما يتعلق بالغلو في القبور، والناس في انشغالهم في هذه الأيام بالدنيا وما يتعلق بها من إحن لا بد أن يعلموا أنهم خلقوا لمقصد عظيم، خلقوا لعبادة الله وحده لا شريك له. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فخلقت يا عبد الله لأن تعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، توحده في جميع عبادتك له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولكن ما يقع من المسلمين من مخالفات، وقد تصل هذه المخالفة إلى الشرك، فهو شيء قد أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو علم من أعلام النبوة، بل جعله العلماء شرط من أشراط الساعة الصغرى، أن المسلمين يتتبعون خطى اليهود والنصارى. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قالوا يا رسول الله فكفارس والروم؟ قال عليه الصلاة والسلام فمن الناس إلا أولئك. وهو القائل عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموه. قالوا يا رسول الله كاليهود والنصارى، قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن. من خلال هذه النصوص التي سمعناها أن هذه الأمة ستتبع خطى اليهود والنصارى، فقد وقعت بالفعل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن اليهود والنصارى كانوا يغلون في القبور ويعظمونها تعظيما محرما. قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا النص كما قال العلماء يحتمل فيه أمران: يحتمل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن الله لعنه، ويحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو عليهم بأن الله يلعنه، وكلا الأمرين أحلاهما مر، ما بين لعن وإخبار. وتعلمون أن الأصل في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه مستجاب، إلا ما جاء به النص أن الله ما استجاب لنبي صلى الله عليه وآله وسلم لحكمة أرادها الله، ولخوف النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة أن تقع بما وقعت به الأمم السابقة من الغلو في القبور، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حذر الأمة بتحذيرات متنوعة. فأول الأمور عند أن من الله على الناس بالإسلام، وحتى لا يقعوا بما كانوا عليه في الجاهلية بغلوهم في القبور، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن زيارة القبور. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم من حديث بريدة، قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. ومنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أحب أن يكون قبره محل مزار يزار إما بالأسبوع أو بالشهر أو بالسنة، فقال عليه الصلاة والسلام: ولا تجعلوا قبري عيدا. ومنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد دعا الله عز وجل ألا يكون قبره وثنا، لا يكن قبره وثنا يعبد. والوثن أعم من الصنم، الوثن أعم من الصنم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ومنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى رجلا أو سأل رجلا، وكان هذا الرجل قد نذر أن ينحر لله وليس للقبور، لكن مخافة النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الرجل وعلى الأمة جميعا، خشي أن يقع بما وقع به أهل الجاهلية. جاء في سنن أبي داود من حديث ثابت ابن الضحاك أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانة، بوانة موضع، والرجل نذر أن ينحر لله ولم ينذر أن ينحر لغير الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل كان فيها وثن يعبد؟ قالوا: لا. هكذا جاء نص الحديث، وإلا السائل واحدا، السائل كان واحدا، لكن الصحابة أجابوا النبي عليه الصلاة والسلام جميعا، قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. فإذا كان الجواب نعم لقال النبي عليه الصلاة والسلام لا توفي بنذرك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في آخر النص قال ولا نذر في معصية الله أو فيما لا يملكه العبد. فهذه النصوص والأساليب المتعددة والمتنوعة تدل على خوف النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة، بل أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد قال في آخر حياته كما في حديث جندب في صحيح مسلم قال ألا إنه من كان قبلكم يتخذون من قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا قبري مسجدا فإني أنهاكم عن ذلك. اتخاذ القبر مسجد قال العلماء فيه ثلاث صور. الصورة الأولى أنك ترى قبرا فتبني عليه مسجدا، القبر موجود داخل المسجد. الصورة الثانية أنك تتجه إلى القبر وتعبده من دون الله سبحانه وتعالى. الصورة الثالثة أن تصلي فوق القبر، هذا الضريع، وتصلي فوقه. وهذه صورة والثانية والثالثة كلها منهي عنها. غلو الناس في القبور، لو تقرأ في الكتب المعاصرة وتتابع ما في البلدان الأخرى من غلوهم في القبور، فاليمن فيها ما فيها، ويوجد كثيرون ممن يغلون في القبور، لكن في الآونة الأخيرة لله الحمد والمنة قد بدأت تتلاشى شيئا فشيئا. فقبل 50 سنة ليس كقبل 40 سنة، وقبل 40 سنة ليس كقبل 30 سنة، وفي هذه الأيام لله الحمد والمنة تجد أن الأمر اضمحل كثيرا، والفضل لله وحده، ثم الجهود للدعاة إلى الله عز وجل، دعاة التوحيد والسنة، فإن هذه الأمور اضمحلت كثيرا. ففي اليمن عندك من القبور المشهورة، منها قبر الهاشمي والعيدروس وابن عيسى وفي المكلا علوية وكغيرها كثير، وأيضا القبور الأخرى الموجودة في البلدان الأخرى. قرأت عن بلاد الشام فقط فيها 194 قبرا يعبدون من دون الله، وليس هذا العدد كثيرا أمام بلاد تركيا، ففيها 650 قبرا يعبدون من دون الله، يطلبون منهم المدد والولد والرزق والصحة إلى غير ذلك. وفي مصر كثير، بل أن قبورهم فيها تعظيم زائد كقبر الحسين، مع أن هناك كاتبا صحفيا مصريا يجزم على أن هذا القبر ليس بصحيح، ويقول إن موضع قبر الحسين وكان موضع مجرى النيل، فلا يعقل أن هناك قبرا في تلك الأيام. ومنها قبر ما يقال بالسيدة نفيسة، ومنها قبر السيدة زينب، ومنها قبر البدوي في طنطا. والعجيب عند أن تقرأ عن البدوي، وربما بعضكم يذهل عن هذا الأمر، كان لا يصلي هذا الولي، لا يصلي، لأنه يعد نفسه أو يعد نفسه أنه من القوم الذين نازلوا منزله وعلوا مرتبة، بحيث أنه قد سقطت عنهم الصلاة، وهم يستدلون بذلك بقول الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أهل السنة يفسرون اليقين الموت، وهم يفسرون اليقين درجة ومرتبة، مع أن اليقين هي مرتبة، لكن في هذه الآية وفي هذا السياق ليس معناها الذين يريدون. فهذا البدوي لا يعبد الله عز وجل ومات على ذلك، بل أن بعض القبور كما قرأت في بلاد باكستان تصل ارتفاعها، انظروا إلى الغلو، إلى 50 مترا ارتفاعا، فهذا سقف هذا المسجد ربما قدر 20 ارتفاعا، 20 مترا أو 25 مترا، ما بالك ب50 مترا ارتفاع قبر من القبور. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتسوية القبور، سل نفسك كيف كان قبر النبي عليه الصلاة والسلام. قبر النبي عليه الصلاة والسلام كان ارتفاعه كسنام جمل قدر شبر، هذا قبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم، شفيعنا جميعا يوم القيامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان هذا ارتفاع قبره، ولهذا أوصى عليا بوصية، وعلي أوصى أبا الهياج وصية، قال علي لأبي الهياج الأسدي كما في صحيح مسلم: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ألا تدع قبرا إلا سويته، إلا سويته، تسوي القبور وتلصقها بالأرض، وأكثر ما يكون مقدار سنام أي مقدار شبر. فهذا هو السنة، وهذه السنة الثابتة، ولا يجوز ارتفاع أكثر من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى عن القبر وأن يكتب عليه، مع أن لفظة أن يكتب عليه من أهل العلم من يطعن فيها ويقول أنها شاذة، وأن يجصص وأن يبنى عليه، فلا يجوز أن ترفع القبر أكثر مما كان عليه هدي النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلوا ذلك إلا لما رأوا هديه وإقراره صلى الله عليه وآله وسلم مثل هذه القبور. الغلو في القبور قد بين أخونا أبو محمد حفظه الله تعالى أن وصل بالناس أنهم غلوا بهذه القبور وعبدوها من دون الله سبحانه وتعالى، وذكر صورا في الغلو. هي كانت في مناسبة سابقة ذكرنا كيف أن غلوهم في زيارة قبر هود، كيف أنهم جعلوا قبر هود وزيارة قبر هود مشابهة للحج تماما. فهؤلاء عند أن يزوروا قبر هود، وبالطبع نحن نقول قبر هود هناك من باب التجوز، وإلا لا يثبت أن قبر هود في الموضع الذي يذكرونه ويزورونه في هذه الأيام. فانظروا مراسيم زيارتهم إلى قبر هود، فيبدأون من 8 شعبان، 9 شعبان، 10، 11، 12، 13، 6 أيام. وأنت أيها المسلم كذلك، أنت أيها المسلم عند أن تذهب إلى الحج فتعمل هكذا للحج لله، وأما هم يذهبون إلى زيارة قبر هود ويعملون هذه المراسيم. فأنت عندك في موسم الحج أنك تقف بعرفة، وهم أيضا عندهم وقوف، لكن وقوفنا نحن في اليوم 9 من ذي الحجة، وهم وقوفهم في اليوم 11 في زيارة قبر هود. نحن عندنا حلق وتقصير، عندهم هم حلق وتقصير. نحن عندنا صلاة ركعتين خلف المقام، وهم يصلون ركعتين عند حصاة عمر. نحن عندنا أيضا نسيكة ذبيحة تسمى هديا، وهم عندهم كذلك. فانظروا ما أشبه هذا بذاك، مع أن تلك سمى زيارة شركية لا يجوز للمسلم أن يفعلها، وإن فعلها فإنه يرتكب أمرا خطيرا محرما، لأن الله سبحانه وتعالى قد حرم الشرك على عباده. قال الله تعالى على لسان عيسى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فإذا ينبغي على المسلم أن يحذر من الغلو في قبور الصالحين. بقي أن هناك حديثا بعضهم ربما يدندن به، يقولون: رحم الله قبرا لم يعرف. وهذا الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصح، وإن كان كلما كان القبر متخفيا كان أحسن وأفضل، كما عمل السلف الصالح كأبي العالية في دفن دانيال، فإنهم أخفوا قبره، بل حفروا 13 قبرا ووضعوه في أحد القبور وسووها جميعا، وهذه القصة سندها حسن، حتى يعموا على الناس موضع قبر هذا الرجل دانيال، فإن الناس قد يغترون بموضعه وبقبره فيعبدونه من دون الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفع بهذا الكلام وأن يجعلنا من عباده الموحدين. نحب أن ننبه إن شاء الله أن المحاضرة القادمة في الجمعة القادمة بإذن الله تعالى ستكون في مسجد الرحمن بروكب بإذن الله تعالى. قال: ما حكم من تأتيه وظيفة في الحكومة وهو يحمل بعض الشهادات في هذا العمل، بينما أن مدير العمل يريد منه بصورة من المال، هل يدفع له المال؟ جزاكم الله خيرا. بالنسبة لهذا الأمر، هذا أمر قد استفحل وهو قضية الرشوة، ولا نكابر ونقول لا يوجد مدراء مرتشين، ولا نقول أنهم كلهم، فهناك من به خير وهناك من يتحرى الحلال من الحرام، لكن ينبغي علينا جميعا ألا نعينهم على الباطل، فالله سبحانه وتعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذه رشوة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الراشي والمرتشي. فلا يجوز لك يا عبد الله أن تعطي هذا المدير شيئا إلا إذا جاءت الموافقة بتعيينك وجعل يتماطل معك ولا يعطيك حقك ويكلمك بصراحة كما هو حال بعض المدراء، فإذا وقع هذا الأمر فتعطيه والإثم عليه وليس عليك، وهو رشوة في حقه وليس في حقك، لأن الرشوة عرفها العلماء قالوا: هي إحقاق باطل أو إبطال حق، فأنت لم تحقق باطلا ولم تبطل حقا، فالإثم يكون عليه وليس عليك. قال: يوجد في بعض القرى المجاورة لقريتنا بعض القبور المبنية وعليها الأشجار، فيذهب عوام الناس خصوصا النساء تذهب إلى القبر وتأخذ معها البخور وغير ذلك، فهل يجب علينا أن نهدم مثل هذه القبور أم ماذا يعمل علينا أو فعله، أو ماذا يجب علينا فعله؟ هذا على حسب المصلحة والمفسدة. في بعض الأحيان ربما تهدم قبرا وتخلق مشكلة عظيمة، فهذا على حسب المصلحة والمفسدة. إذا وعى أهل القرية فاجعل العقلاء منهم يسوون القبور، أما أنه يكون تصرفا فرديا فلا، لأن هذا ثمرته رأيناها سيئة للغاية، فيتحمس بعض الشباب فيروا قبورا عظيمة فيقول: الآن هذا منكر أنا أسويه. طيب انظر، هل سيأتي منكر أعظم منه؟ فإذا كان سيأتي منكر أعظم منه فلا أنصحك بذلك، وبالفعل قد وقع في قرية من القرى أن هناك قبرا على حافة الوادي، ثم بعد ذلك إذا بالشباب قاموا وهدموا هذا البناء على القبر وسووه بالأرض، وهذا القبر قد نساه الناس ولا يزورونه ولا شيء من ذلك. فلما رأوا الشباب قد عملوا هذا فحنق كبار السن وقاموا بإلزام الشباب لأنهم قبيلة واحدة ببناء القبر، هم الذين كسروا يبنونه. وبعد ذلك وقعت الاتصالات كيف نعمل وكيف كذا، فقلنا أنتم أحرجتم أنفسكم وجعلتم أنفسكم في مكان ضيق، فمثل هذا يراعى المصلحة والمفسدة. فالصورة الصحيحة أن توعي الناس وأن تفهمهم، ولله الحمد والمنة بعض الناس والله لو فهم فعنده تكون غيرة يمكن ربما أكثر منك، ربما تكون أكثر منك. فينبغي عليك أن توعي الناس وأن تفهمهم ولا تفاجئهم بمثل هذه الأعمال. قال: هل تجوز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر؟ الجواب: حكم بعض أهل العلم على أن المسجد الذي فيه قبر الصلاة فيه باطلة، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. فشبه النبي عليه الصلاة والسلام وقرن المقبرة بالحمام أنها لا تصلح للصلاة، ولا فرق بين أن يكون هناك قبر واحد أو قبران أو ثلاثة. وقد ذكر هذا الإشكال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه وأجاب عليه، قال: فإن قال قائل أن هناك قبر والنبي عليه الصلاة والسلام قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة وهذا قبر واحد، فأجاب على ذلك فقال: المقبرة تبدأ بقبر واحد ثم تتتابع شيئا فشيئا حتى تصير كثيرا من القبور. فعلى هذا لا أنصحك بأن تصلي في مسجد فيه قبر. قال: هل هناك توسل في القبور يدعى بدعي وتوسل شركي؟ التوسل البدعي أنك تتوسل إلى الله عز وجل في موضع، إلى الله وحده في موضع وتعتقد فيه البركة، كأن تكون عند قبر وتتوسل، أو أنك، هذا إذا لم يتعلق بالقبر، أو أنك تأتي بأنواع بنوع من التوسل لم يأتي بالشرع. فالتوسل الصحيح إما أن يكون التوسل بأسماء الله وصفاته، وإما أن يكون التوسل بالعمل الصالح، وإما بدعاء الرجل الصالح. وجاء بعضهم تفرع على التوسل بالقرآن الكريم وغيره. المهم هذا التوسل السني، غيره يكون يسمى توسلا بدعيا. وفي بعض الأحيان قد تعين مكانا، تعين مكانا وتعتقد فيه البركة، فأطلق العلماء عليه أنه توسل بدعي. والتوسل الشركي أنك تجعل النبي عليه الصلاة والسلام مثلا واسطة، أو أنك تعتقد في صاحب القبر، وهذا على حسبه قد يكون شركا أكبر أو شركا أصغر. قال: هل من صور الشرك والوسائل المفضية إليه كتابة اسم الله مقابل اسم الرسول؟ الجواب: نعم، فيكتبون الله محمد، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد عاتب ذلك الخطيب لما قال: ومن يعصيهما فقد غوى. طبعا إقران النبي عليه الصلاة والسلام برب العالمين ليس محرما في جميع المواضع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. لكن إذا كان الأمر قد يفضي إلى شرك ونتخوف منه فيقطع حتى لا يكون ذريعة للشيء الشرك المحرم. قال: وسأل عن حديث خمس من الفطرة، ثم قال: ما هو الختان والاستحداد؟ الختان معروف، وتفسير الواضحات من الفاضحات، معروف الختان. الختان يقولون بالنسبة للرجل أو للذكر أخذ قطعة من أعلى ذكر هذا الولد والتخلص منها. وأما بالنسبة للبنت فإنها تؤخذ منها قطعة صغيرة كعرف الديك، وهذا بالنسبة للأنثى. فبالنسبة للاستحداد، الاستحداد هو حلق العانة، الاستحداد حلق العانة، شعر العانة. قال: رجل مسحور من قبل ساحر، فهل يجوز الذهاب إلى الساحر ويقول فك سحر فلان؟ الجواب لا، لأمرين: النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النشرة ويفك السحر عن المسحور، أو فك السحر بالسحر، لأن هناك من النشرة ما يفك السحر عن المسحور منها ما هو جائز. الأمر الثاني: الذهاب إلى الساحر محرم، والذهاب إلى الساحر هي على ثلاثة: إما أنك تذهب وتصدقه فقد كفرت بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أنك تذهب إليه وتسأله ولا تصدقه فلا تقبل لك صلاة 40 ليلة، وإما أن تذهب لامتحانه لفضحه أمام الناس وعندك علم، فهذا قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام عند أن ذهب إلى ابن صياد وقال: خبأت لك خبأ، فقال ابن صياد: الدخ، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اسكت فلن تعدو قدرك، أو اخسى فلن تعدو قدرك. قال: هل صح أن يصلي الرجل راتبة الظهر 4 بتشهد واحد، وما حكم من يداوم على ذلك؟ اختلف أهل العلم في ذلك، والذي يظهر والله أعلم أنه يكون بتشهدين وليس بتشهد واحد، بتشهدين وليس بتشهد واحد، للفظة ذكرها الشيخ الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة، ولعل الحديث من حديث مسعود رضي الله عنه أنه بالتشهد الأول كانوا يصلون على الملائكة المقربين ثم يتشهد في الأخرى. وتعرفون أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فبعد ذلك علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون تشهدان وليس تشهدا واحدا، هذا الذي يظهر لي. قال: هل ستكون هناك رحلة إلى دماج، وما هي آخر أخبار الصلح؟ إن شاء الله إذا يسر الله سبحانه وتعالى بإذن الله تعالى، واطمأننا، لأن ربما يعني جمع كبير من الإخوة، وتعرفون عند أن نذهب فنخشى على إخواننا ربما يصيبهم ضرر، فما سنذهب إلا وقد تأكدنا من الطريق تماما إن شاء الله. قال: زيد رضع من عائشة، فإن أبناء عائشة الكبير والصغير هم إخوة زيد، لكن إخوة زيد من أبيه وأمه ليسوا إخوة لأبناء عائشة، فهل يجوز لأحد إخوة زيد من أبيه وأمه أن يتزوج بعائشة أو أحد أبنائها؟ الجواب نعم، وصورته كما ذكر السائل: زيد طفل صغير رضع من امرأة جاره، وامرأة جاره اسمها عائشة، عائشة هذه صارت أما لزيد فقط، أما لزيد فقط، وهي أم لأولادها طبعا، وصار زيد أخا لأبناء عائشة جميعا، الكبير والصغير الذي مساويا له، والذي أكبر منه والذي أصغر منه. وأما بالنسبة لإخوة زيد فهم أجانب عن عائشة، هم أجانب عن عائشة، ولذلك قال العلامة السياغي رحمة الله عليه من علماء اليمن، قال: أقارب ذي الرضاعة بانتساب، أجانب مرضع إلا بنيه، ومرضعة أقاربها جميعا، أقاربه ولا تخصيص فيه. فهذا الرضيع الذي رضع من عائشة يصير ابنا لها، لكن أقارب هذا الرضيع هم أجانب عن عائشة، ومن باب أولى على أولاد عائشة. فيجوز لإخوة زيد أن يتزوجوا بعائشة وأن يتزوجوا أيضا ببناتها، إما هذا وإما هذا. قال هناك من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى بأن والديه يدخلون النار وليس أم من آل النار، مستدلا بقوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. هل هذا صحيح؟ هذا كلام باطل. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أين أبوك؟ قال أبي في النار. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي. وهذه مسألة ربما الدندن عليها كثير قد ليس من المصلحة، لكن إذا سئل الإنسان عن أمر لابد أن يجيب، وهذا سؤال وجه للنبي عليه الصلاة والسلام وأجاب عنه. أما الصوفية فإنهم يقولون هؤلاء يدندنون أين أبوي النبي عليه الصلاة والسلام، هم في النار أو في الجنة؟ ما أقام أحد منا محاضرة متكاملة حول هذا، لا، وإنما هذا بمقام النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي سئل عن ذلك فأجبنا بجوابه صلى الله عليه وسلم. قال ما حكم زخرفة المساجد؟ لا يجوز شرعا. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أمرت بتشييد المساجد، وقال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد. يقول الصنعاني رحمة الله عليه قال معنى ذلك أن يقول أحدهم لصاحبه مسجدنا أحسن من مسجدكم، مسجدنا به كذا وكذا من أمور الزخرفة. قال ما حكم الصلاة في المسجد إذا كانت هناك جنازة أمام المصلين لا تصل إلى البطلان؟ مع أن الشيخ الألباني ومن قبله القاري ملا علي القاري قالوا ببطلان الصلاة، والصحيح أن صلاتهم ليست بباطلة. وشيخنا مقبل بن هادي الوادع رحمة الله عليه سئل عن ذلك قال ما يصل إلى هذه الدرجة، لأن هذا ليس بقبر وإنما نعش، الرجل ما زال في أنعشه ولم يقبر بعد فلا تصل إلى البطلان. لكن الأفضل أن تجعل الجنازة خلف المصلين أو في أحد جانبي المسجد. قال رحمه الله، قال السائل، وهناك أسئلة ربما تكون متكررة، كثير من الناس يحجزون المعتدة من الوفاة في البيت ولا يدخل عليها إلا محارمها، ويمنعون بقية الأقارب لها من غير المحارم، هل هذا صحيح؟ الله تعالى قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. المرأة تبقى في بيتها ولا تخرج إلا لضرورة وحاجة. إن كان هناك من يقوم بشأنها فيما يتعلق بالطعام والشراب فذاك، وإن كان لا يوجد أحد واحتاجت إلى البيع والشراء ولا يوجد من يصرف عليها فلا بأس، هذه حاجة. وإن كانت مطمئنة مرتاحة في البيت الذي بلغها ووصلها أمر الوفاة تبقى، وإن كانت منزعجة ومضيق عليها فلا أن تنتقل، فلا تخرج إلا لضرورة أو حاجة، ما تخرج هكذا. وأيضا إذا تأذت واحتاجت أن تذهب إلى طبيبة فإنها لا أن تذهب إلى المستشفى بقدر الحاجة، والأصل أنها تبقى في بيتها. لكن العجيب أن هناك شيئا يسألون الناس عنه عند أن يتوفى الزوج، عند أن يتوفى الزوج فيسألون الناس عن الذين يظهرون على هذه الزوجة، عن هؤلاء الذين يظهرون على هذه الزوجة، فيقولون هناك ابن أختها، هناك هؤلاء محارمها جميعا الذين يجوز لهم أن يظهروا عليها في حال حياة زوجها، هم يجوز لهم أن يظهروا عليها بعد وفاته وفي أثناء العدة. وأما الرجل الأجنبي الذي لا يجوز أن يظهر عليها في حياة زوجها، لا يجوز أن يظهر عليها في أثناء عدتها على زوجها. وأما بالنسبة للمرأة المقعدة من القواعد من النساء التي هي كبيرة في السن، فيجوز الظهور عليها إذا كانت هي كبيرة في السن سواء أثناء العدة أو خارج العدة. خذها قاعدة، من جاز أن تظهر عليها قبل إحدادها أي قبل عدتها فيجوز لك أن تظهر عليها في أثناء إحدادها، ومن لا يجوز أن تظهر عليها قبل إحدادها أي قبل العدة فلا يجوز لك أن تظهر عليها في إحدادها. بهذا القدر نكتفي، الحمد لله رب العالمين.